إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، أيام قليلة وسينزل بساحتنا ضيف كريم، وهو شهر رمضان المبارك، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يتقبل منا صيامه وقيامه. هذا الشهر العظيم فيه من الفضل الكثير الكثير، وهو شهر أنزل فيه القرآن، وفيه ليلة خير من ألف ليلة، وهي ليلة القدر خير من ألف شهر، وفيه ترفع الدرجات وتكفر السيئات، وفيه للصائم دعوة مستجابة. هذا الشهر الكريم يتيح للمسلم العديد من الوسائل التي من شأنها أن تحيي قلبه وتحسن علاقته بربه، ومن أعظم هذه الوسائل في هذا الشهر العظيم الصيام، وهو وسيلة عظيمة لامتلاك النفس والسيطرة عليها، لأن النفس هي العائق الأكبر في السير إلى الله تبارك وتعالى، فمن شأن هذه النفس طلب الحظوظ والفرار من الحقوق، ومن أفضل طرق ترويض هذه النفس الصيام، فعن طريق الصيام تضعف مادة الشهوة، وخاصة لمن يتعرضون لفتن الشهوات أو من لا يتحملون التعرض لها. وحتى نستفيد من وسيلة الصيام في ترويض النفس، علينا ألا نقضي أغلب النهار في النوم، وعلينا كذلك أن نقلل من الطعام والشراب عند الإفطار، وليكن شعارنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه. قال الحليمي رحمه الله: وكل طعام حلال فلا ينبغي لأحد أن يأكل منه ما يثقل بدنه فيحوجه إلى النوم ويمنعه من العبادة، وليأكل بقدر ما يسكن جوعه، وليكن غرضه من الأكل أن يشتغل بالعبادة ويتقوى بها. ومع الصيام عن الطعام والشراب، علينا كذلك الإقلال من الكلام والضحك قدر المستطاع، ولنرفع شعار قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك. إذن الصيام من أول وسائل ترويض النفس، ومن وسائل التقرب إلى الله تبارك وتعالى في هذا الشهر العظيم التعلق بالمساجد. المسجد أيها الإخوة له دور كبير في تنوير القلوب، فهي بيوت الله في الأرض، وهي أحب البقاع إليه، وفيها تتعاقب ملائكة الليل والنهار، ترفع فيها أسماء المصلين، وفيها بشر ذلك الرجل الذي تعلق قلبه بالمسجد بأنه تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. وكون العبد الصالح يطمئن للمكث في المسجد ويسكن قلبه فيه وتخلد نفسه للراحة والطمأنينة والسكينة فهذه علامة خيرية القلب وحنينه الصادق إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وأما إذا رأيت الرجل لا يطيق جلوسا في المسجد ويقوم بعد صلاته مباشرة فهو يميل مع الدنيا عقلا وقلبا وفكرا وسلوكا فهذه علامة شر في العبد، لا يطيق جلوسا في المسجد ولا مكثا فيه، بمجرد أن تنتهي صلاته إذا به يقوم كالملدوغ خارج المسجد. إن الله تبارك وتعالى يقول: الله نور السماوات والأرض، ثم قال في آخر هذه الآية: يهدي الله لنوره من يشاء. ثم ذكر في الآية بعدها الأماكن التي تتنزل فيها أنوار الله تبارك وتعالى، قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فمن أراد أن يتعرض لأنوار الله تبارك وتعالى فعليه بالمساجد. في المسجد تربط القلوب على طاعة الله، تربط القلوب على طاعة الله وتحبس النفس عن معصيته. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قلب المؤمن كثير التقلب من حالة إلى حالة، وذلك نتيجة التنازع المستمر بين داعي الإيمان وداعي الهوى، وهو بحاجة إلى ربطه وتثبيته على حالة الإيمان. وهنا يأتي دور المسجد. يقول أبو هريرة رضي الله عنه في قوله: اصبروا وصابروا ورابطوا، قال: لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه، ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة. ولهذا من أراد أن تدعو له الملائكة وهو في المسجد فعليه أن يمكث في مصلاه فترة أطول. قال صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث. تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ومن وسائل التقرب إلى الله تعالى في هذا الشهر الكريم القرآن العظيم. رمضان شهر القرآن، وهو وسيلة عظيمة لشفاء القلوب وهدايتها وتنويرها. يقول جل جلاله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعلى قدر صلة المسلم بالقرآن تكون صلته بالله تبارك وتعالى. هذا القرآن لن يحقق مقصوده من الناس وفي النفوس من الهدى والشفاء والنور إلا إذا تعاملنا معه بالصورة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. قد نتلو كتاب الله بألسنتنا فنشعر بالطمأنينة، لكن حين نتدبر ونفهم ما نتلوه سيزداد القلب طمأنينة أكبر ويعلو الإيمان فيه أكثر. أيها الإخوة، ماذا غير القرآن فينا؟ إن قراءة القرآن باللسان دون حضور القلب كالنخالة كبيرة الحجم قليلة الفائدة. ماذا يغير القرآن فينا إن قرأناه ولم نفهم معناه؟ ومن هنا نشأ الخلل في شخصية المسلم بين ما يتلوه وبين ما يعمل به، بين ما يرتله من القرآن وبين سلوكه الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي، بين ما يعتقده من المثل والقيم وبين ما يحياه بلا مثل ولا قيم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مدللا على العلامة الوثيقة بين الاعتقاد والعمل: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وكذلك قال في الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يقول علي رضي الله عنه: لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. وقال الحسن رحمه الله: كيف يرق قلبك وإنما همك آخر السورة. ويقول ابن القيم في كلام جميل: لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، لأنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العالمين ومقامات العارفين. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا به عن كل ما سواه، فقراءة آية بتفكر خير من ختمة بغير تدبر ولا تفهم. قراءة آية بتدبر خير من ختمة بلا تدبر ولا تفهم. فليكن رمضان أيها الإخوة هو البداية الحقيقية للتعامل الصحيح مع كتاب الله سبحانه وتعالى بالتدبر والتفكر. ولا شك أنه ليس المطلوب من المسلم أن يتكلف الخواطر وأن يتكلف الأفكار، بل علينا أن نجتهد في حضور القلب عند قراءة القرآن، وأن ننسى هموم الدنيا، وأن نعقل ما نقرأه. فإذا ما سرح الذهن أثناء التلاوة قمنا بإعادة الآيات التي لم نعقلها. وكثيرا ما يأتي الشيطان عند آية كثيرة المعاني فيشغلك بالخواطر والوساوس حتى يصرفك عن تدبر هذه الآية العظيمة، فعليك أن تعيدها مع التدبر والتفهم. ومن وسائل التقرب إلى الله في هذا الشهر العظيم قيام الليل. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء من الجسد، ومطردة للداء عن الجسد. إن التعرض لنفحات الليل واقتسام الغنيمة مع المجتهدين والعابدين من أعظم وسائل غرس الإيمان في القلب. لقد افترض الله جل جلاله قيام الليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم قبل أن تنزل الفرائض، وقبل أن تشرع الحدود، بل قبل أن تفرض الصلوات الخمس. ذلك أن الإنسان إذا خلى بربه وحده واتصل بربه في جنح الليل شعر بأنه عبد مخلوق أمام خالق عظيم، شعر بأنه عبد مكلف مأمور أمام رب قادر، يأمر فيطاع وينهى فينقاد العبد الذليل وينصاع. ثم كلما وضع العبد جبهته في الأرض وخر ساجدا لربه أحس بروعة العبودية تتجلى في أعلى صورها. عبد ساجد أمام رب قادر يرجو رحمته وعفوه ورضاه في جوف الليل والناس نيام. يا لها من عبودية، ويا له من رب يستحق الذل والانكسار. إن قيام الليل ومن ذلك التراويح والقيام، سواء أكان في جماعة المسلمين أو كنت تصليها بمفردك، لهي وسيلة عظيمة تجمع بين تدبر القرآن وتجليات الإيمان، فيزداد المؤمن إيمانا ويزداد الداعية إلى الله ثباتا، وهو بحد ذاته من نعيم الدين والدنيا. قال بعض الصالحين: ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل التملق في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة. ويقول آخر: كن مع من شئت في العلم والحكمة، ولكنك لن ترجع بطائل حتى تكون لك أنة في السحر، حتى تكون لك أنة في السحر تخلع فيها ثياب الشهرة والعزة، وتنزع فيها الألقاب الزائفة، وتعيش فيها مع الله حال العبد الخائف. ومن وسائل التقرب إلى الله في هذا الشهر العظيم الصدقة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا كريما، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل: إن بداية انطلاق النفس نحو السماء وتخلصها من جواذب الأرض هو تطهيرها من الشح المجبولة عليه، وذلك بدوام الإنفاق في سبيل الله ولو بالقليل. إن للصدقة فضل عظيم في الدنيا والآخرة، فهي تداوي المرض وتدفع البلاء وتجلب الرزق وتقي مصارع السوء وتطفئ غضب الرب جل جلاله وتزيل أثر الذنوب، وهي ظل لصاحبها يوم القيامة، وهي حجاب من النار تدفع صاحبها عن العذاب. والصدقة علامة من علامات الصحة القرب من الله جل جلاله: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه بر رؤوف رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وطلب رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وآخرتنا، اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وآخرتنا، اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وآخرتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وارفع الحصار عن إخواننا في غزة. اللهم ارفع الحصار عن إخواننا في غزة فلسطين، اللهم انصرهم بنصرك العظيم يا رب العرش العظيم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.